الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير في العناوين. وسط معارك طاحنة في شوارع سومي، موسكو تحاصر ماريوبل وتتقدم في اتجاه العاصمة. السلطة ترحل الانتخابات البلدية وتستعمل الميجا سنتر لأهداف مشبوهة وتستفيق على سد بسري. عقوبات أمريكية جديدة على حزب الله. علوش الصمت أبلغ من الكلام. إطلاق الشيخة هنية بدوي بعد تحركات غاضبة. التفاصيل من لبنان الحر. في اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، بدأ الخناق يضيق على مدينة ماريوبل ومينائها الاستراتيجي، فيما تدور معارك طاحنة في شوارع سومي. وبعد الأنباء عن تقدم القوات الروسية في اتجاه العاصمة، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تصدت لكل الهجمات وأوقفت التقدم الروسي في محاور عدة، لا سيما في كييف. محليا، بعدما استسهلت المنظومة الحاكمة رفع الدعم وفرض الضرائب وسرقة أموال المودعين وأغراق لبنان في الأزمات وتحميل الشعب ما لا قدرة له على تحمله، ضربت عرض الحائط مبدأ تداول السلطات ورحلت الانتخابات البلدية إلى السنة المقبلة. ولا عجب إن استسهلت في وقت لاحق إلغاء الانتخابات النيابية، فمع هكذا منظومة لا شيء غريبا.
إذن أقر مجلس الوزراء تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية، وأحال اقتراح إرجائها إلى تاريخ 31 أيار 2023 إلى مجلس النواب. ووفق المعلومات، اعترض رئيس الجمهورية ميشيل عون على أسماء الوزراء الواردة في اللجنة المكلفة البحث بالميجا سنتر. وزير الإعلام عباس الحلبي أعلن مقررات الجلسة.
معالي وزير الداخلية مقدم دراسة كاملة وطرح ثلاث مستويات في هذه الدراسة. المستوى الأول المستوى القانوني والتشريعي، المستوى الثاني المالي، والمستوى الثالث اللوجستي. عندما جرى هذا العرض ارتقي أنه في كمان آراء مختلفة، وأنا من جهتي أبدأت يعني تحفظ على موضوع الميجا سنتر. تشكلت هذه اللجنة لدراسة هذه النواحي الثلاثة، لأنه بحسب مشروع معالي وزير الداخلية لا يمكن أنه إذا بقيت الانتخابات في 15 وهي ستبقى أنه يصار إلى تطبيق الميجا سنتر في هذه المهلة المحدودة بالزمن والتي تستوجب توفر إمكانيات مالية لنا. لا تشكلت اللجنة لمعرفة هل يمكن أنه هالإشياء اللي طرحها معالي وزير الداخلية ممكن اللجوء إلى وسائل أخرى، لأنه فخامة الرئيس يقول أنه في طرق أبسط من الطرق المعلوماتية التي عرضها.
مصادر سياسية اعتبرت أن إلحاح الرئيس عون على وجود الميجا سنتر لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة بالتزامن مع مطالبة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وبالرغم من ضيق الوقت وصعوبة تأمين الأموال وتوفير التجهيزات التقنية اللازمة ومعارضة بعض الأطراف السياسيين، يزيد من الخشية بأن هناك محاولة مبيتة لتأجيل هذا الاستحقاق.
توازيا، أعاد رئيس الجمهورية إحياء مشروع سد بسري عبر اتخاذ مجلس الوزراء قراره بإعادة التواصل مع البنك الدولي بخصوص التمويل المرصود لتنفيذ هذا المشروع.
وزير البيئة ناصر ياسين علق على إعادة البحث بسد بسري، مشيرا في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه قبل أيام من 10 آذار، اليوم الوطني للمحميات الطبيعية في لبنان التي هي وجه جميل للبنان، فتح مجددا موضوع سد بسري. أضاف: مرش بسري لكل الناس، وبدائل السد موجودة ومتاحة، وسأقوم بواجبي لحماية المرج والعمل لإعلانه محمية طبيعية تحافظ على تنوعه الغني.
ولفت وزير الاقتصاد أمين سلام من بعبدة إلى أننا سنبدأ عملنا من الاثنين لأخذ بعض القرارات بما يتعلق بأذونات التصدير لحماية الاستهلاك المحلي، وسنتعاون لمتابعة الموضوع وأخذ القرارات العامة.
احنا شفنا كتير دول بالخارج اخذت قرارات وقفت تصدير المواد الاساسية، وبالتالي نحن لنحمي الاستهلاك المحلي ونحمي الكميات اللي موجودة عنا بلبنان حنتعاون نشتغل سوا لمتابعة هذا الموضوع واخذ القرارات التي تخدم المصلحة العامة. بالنسبة لموضوع القمح انا حكيت هذيك المرة المعطيات لليوم بعد إيجابية من ناحية الكميات الموجودة عنا والمساعدات اللي ممكن تجينا من قبل الدول الداعمة اللي نحن على تواصل معها. رجاء الاحتكار واللعب بالأسعار كمان خط أحمر لهذه اللجنة، وزارة الصناعة ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد ووزارة الدفاع ستكون بالمرصاد إن كان للمصانع ولا للمتاجر ولا لأي جهة معنية بموضوع التلاعب بالأسعار أو احتكار المواد الأساسية.
وزير الصناعة جورج بوشكيان قال بدوره إن هناك مواد أساسية أخذنا قرارا بعدم تصديرها لأن الأمن الغذائي والاستهلاك المحلي أهم من أي شيء آخر، وكل دول العالم أخذت مثل هذه الإجراءات.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ممولي حزب الله في غينيا، وقالت الوزارة في بيان إنها تواصل كشف رجال الأعمال الممولين لأنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار. وأفيد بأن العقوبات طاولت رجلي الأعمال اللبنانيين علي سعادة وإبراهيم طاهر لدعمهما حزب الله.
على صعيد آخر، حث وفد من وزارة الخزانة الأمريكية حكومة لبنان والمسؤولين المصرفيين على ضمان تعظيم العائد للمودعين في أي خطة للتعافي المالي حسب ما أفادت رويترز. ورأى الوفد أن مؤسسة القرض الحسن توفر غطاء لأنشطة حزب الله المالية فيما يهدد مصداقية النظام المالي اللبناني.
إلى ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية غربية للجمهورية أن زيارة الأخيرة لوفد صندوق النقد الدولي وكذلك زيارة وفد الخزانة الأمريكية كانتا في غاية الأهمية، ولا سيما لناحية تحديد كيفية إخراج لبنان من أزمته ووصول المساعدات الدولية إليه.
في الأثناء، ينتظر لبنان عودة وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت في غضون أيام. وقالت مصادر حكومية إن الزيارة المرتقبة لوفد الصندوق غاية في الأهمية لناحية التحضير لانطلاقة سريعة للمفاوضات لبلوغ برنامج تعاون يرتقب أن يحصل منه لبنان على 3 أو 4 مليارات دولار.
قال النائب السابق مصطفى علوش إن الصمت في الوقت الراهن أبلغ من الكلام إلى حين تنتهي الأزمة التي لابد وأن تسير بأشكال متنوعة، وسيكون له موقف مع مطلع الأسبوع المقبل لشرح كل الأسباب التي أدت لها وبالتالي الخطوات التي ستليها.
وفي اتصال مع نداء الوطن، اعتبر علوش أن ليس للأمر علاقة بالانتخابات النيابية المقبلة والترشح، وشدد علوش على وفائه للرئيس سعد الحريري وأن قراره ليس بسبب أي خلاف مع أحمد هاشمية أو أحمد الحريري، فالاثنان لا يعنيان لي شيئا بما خص هذا القرار. فيما أكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن قرار علوش مرده إلى تأييده لحراك السنيورة الانتخابي.
في الأثناء، أكدت مصادر سياسية أن الاتصالات التي يجريها الرئيس فؤاد السنيورة بالتنسيق مع الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام حققت تقدما ملموسا على طريق تشكيل لائحة لخوض الانتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية على أن تنسحب على الدوائر في محافظات الجنوب وجبل لبنان والبقاع والشمال. وكشفت أن سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة والعضو في محكمة العدل الدولية نواف سلام أوشك على حسم خياره ترشحا، وهو على تواصل مع الرئيس السنيورة.
ولفتت المصادر عبر الشرق الأوسط إلى أن المشاورات التي يتولاها السنيورة مع الشخصيات البيروتية واتحاد العائلات أدت إلى توافق على ضرورة خوض الانتخابات في دائرة بيروت الثانية، ورأت أن بوادر الانفراج التي تحققت تؤسس للنهوض ببيروت ومنع حزب الله من وضع يده على الشارع البيروتي بسيطرته على معظم المقاعد النيابية بالتعاون مع بعض حلفائه حتى لو لم ينضموا إلى اللائحة التي يسعى إلى تشكيلها.
أطلقت الشيخة الدرزية هنية بدوي بعدما أثار خبر اعتقالها غضب الشارع الدرزي وتحرك وفد كبير من مشايخ عقل طائفة الموحدين الدروز نحو المستشفى العسكري.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة وشكره فيه على مساعيه في العمل لإخلاء سبيل الشيخ بدوي. كما أجرى جنبلاط اتصالا مماثلا بقائد الجيش العماد جوزيف عون شاكرا جهوده في هذا السياق.
سجلت وزارة الصحة 9 وفيات بفيروس كورونا و1600 إصابتين جديدتين أو جديدة في الساعات الماضية.
في التطورات الأوكرانية وعلى وقع اشتداد المعارك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها العاشر، أفاد مصدر في وزارة الدفاع الألمانية بأن كييف طلبت أسلحة ثقيلة من بينها دبابات وغواصات ومروحيات. أضاف أنه تم شحن جزء من الأسلحة إلى أوكرانيا من دون أن يحدد طبيعتها، واعتبر المصدر أن على الاتحاد الأوروبي سد الثغرات التي قد تلتف من خلالها موسكو على العقوبات.
وطالبت السلطات الأوكرانية المدنيين في خاركيف بالتوجه إلى الملاجئ القريبة، وسمعت أصوات انفجارات عنيفة في مختلف أرجاء المدينة. وأفاد رئيس بلدية ماروبول بأن ميناء المدينة الاستراتيجي في شرق أوكرانيا يتعرض لحصار يفرضه الجيش الروسي ولهجمات عنيفة، داعيا إلى إنشاء ممر إنساني.
وأعلن أن القوات الروسية دمرت الجسور والقطارات لمنع إخراج المدنيين أو الحصول على الإمدادات، مشيرا إلى أن روسيا تسعى لحصار المدينة كما كانت الحال في ليلينغراد. وفي حين دوت سفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية، أكد مسؤولون أمريكيون أن هجمات الجيش الأوكراني والتخطيط الفاشل أعاق قافلة روسية ضخمة كانت تتجه ببطء نحو كييف.
وأشارت تقارير إلى حدوث حرب شوارع في مدينة سومي شرق أوكرانيا وسط مطالبة السلطات المدنيين بالتزام منازلهم.
وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت أن القوات الروسية استهدفت مدينة بروفاسك بإقليم دونباس بقذائف عنقودية.
مسؤول مخابراتي غربي لفت من ناحيته إلى أن روسيا تبدو الآن مستعدة لقصف المدن الأوكرانية حتى تستسلم، معتبرا أن هذا السيناريو سيخلف خسائر بشرية كبيرة.
وعلى خط المواقف والتحركات، أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن القصف الروسي على أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا شكل تهديدا هائلا لكل أوروبا والعالم. وقالت في خلال اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي إنه بفضل الله نجا العالم من كارثة نووية، وصفة الهجوم بأنه غير مسؤول وخطير.
وفي الاجتماع أيضا الذي طلبته المملكة المتحدة، شددت السفيرة البريطانية على ألا شك في أن القوات الروسية هي التي هاجمت موقع زابوريجيا الذي يضم أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
ولفتت المسؤولة عن إدارة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة روزميري دي كارلو إلى أن الهجمات على المواقع النووية تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
في الأثناء أكد أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو أن الحلف لن يقيم منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، مؤكدين استعدادهم لفرض عقوبات جديدة على روسيا لإجبارها على وقف الحرب.
وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أشار إلى أن التصرفات الروسية اللامسؤولة حول منشأة زابوريجيا كادت أن تتسبب في كارثة ويجب أن تتوقف، وأكد أن على الكرملين وقف الهجمات على المنشآت النووية في أوكرانيا، معلنا أننا سنقدم دعما إضافيا إلى الدفاعات الأوكرانية.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الصربي، وقال إن روسيا تعيش الآن عزلة عالمية، مؤكدا أن مصير ما يقوم به أو ما تقوم به روسيا في أوكرانيا هو الفشل.
على خط النفط، سجل برميل خام برنت سعر 118.11 دولارا عند الإقفال أمس في أعلى مستوى له منذ العام 2008 بسبب التوقف العملي للصادرات الروسية. وارتفع سعر هذا البرميل تسليم أيار بنسبة 6.92% في خلال جلسة التداول الجمعة.
وتحدث البيت الأبيض عن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس اختيارات لوقف الواردات الأمريكية من النفط الروسي، وتبحث في الإجراءات الممكنة للحد إلى أقصى درجة من الأثر على الإمدادات العالمية والأثر على المستهلكين.
وإلى لبنان، عادت أمس دفعة جديدة من لبناني أوكرانيا من خلال تسهيلات قدمها أحد رجال الأعمال اللبنانيين هناك، استضاف أعدادا من اللبنانيين الهاربين من القصف مجانا بالتنسيق مع الأمن العام والهيئة العليا للإغاثة.
ووصل أكثر من 50 طالبا لبنانيا في أوكرانيا فجر أمس عبر الحدود الأوكرانية الرومانية إلى فندق فينيسيا في بوخارست. وقال نقيب أصحاب المؤسسات السياحية في رومانيا محمد مراد الذي يستضيف الطلاب وبعض العائلات في أحد فنادقه: إننا عملنا على تأمين تذاكر سفر لعودتهم إلى لبنان على نفقتنا الخاصة.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. ريحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 75%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وبتعود لتنخفض بشكل سريع اعتبارا من بعد الظهر. مترافقة برياح نشطة بتوصل لل 65 كيلومتر بالساعة وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الداخلية والشمالية. والتنين طقس غائم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية بالمناطق الشمالية صباحا. أما التلاتة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
في الختام إعادة للعناوين. وسط معارك طاحنة في شوارع سومي، موسكو تحاصر ماريوبل وتتقدم في اتجاه العاصمة. السلطة ترحل الانتخابات البلدية وتستعمل الميجا سنتر لأهداف مشبوهة وتستفيق على سد بصري. عقوبة أمريكية جديدة على حزب الله. علوش: الصمت أبلغ من الكلام. إطلاق الشيخة هنية بدوي بعد تحركات غاضبة. الصباحية الثانية انتهت. أخرجها تونس فير وإلي مسيحي. إلى اللقاء.